بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب التقوى ونبدأ القراءة فيه إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب التقوى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: التقوى اسم مأخوذ من الوقاية، وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل، أن تأخذ أوامر الله وأن تترك ما نهى عنه. واعلم أن التقوى أحيانا تقترن بالبر، فيقال بر وتقوى، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتارة تذكر وحدها، فإذا قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة، جعلنا الله منهم.
آمين آمين.
ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. ثم ذكر المؤلف آيات متعددة، فقال رحمه الله:
نعم، فالتقوى كما ذكر الشيخ هنا اسم مأخوذ من الوقاية، ومعناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، وإنما يكون ذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكيف يتقي الإنسان عذاب الله عز وجل؟ الجواب: بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وبهذا يكون الإنسان مقتصدا متجنبا العذاب. فإذا زاد على ذلك فعل المستحبات فهو أعظم التقوى والنوافل والتطوعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يجب، فهذا من أعظم التقوى. هذا إذا ذكرت التقوى وحده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتق الله حيثما كنت، حينما تذكر التقوى فقط فهذا ومعناه. أما إذا ذكرت التقوى والبر، وذكر البر مع التقوى كما قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتختص التقوى بترك المنهيات والبر بفعل المأمورات. ففعل المأمورات بر وترك المنهيات تقوى. إذن بين البر والتقوى عموم وخصوص. إذا ذكرت التقوى وحدها أو ذكر البر وحده دخل كل واحد منهما مع الآخر. فإذا ذكر التقوى وحدها دخل فيها البر، وإذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى معا كانت التقوى لاجتناب المنهيات، وكان البر لفعل الواجبات. فبينهما عموم وخصوص، مثل المسكين والفقير وهكذا. نعم.
قال ثم ذكر المؤلف آيات متعددة، فقال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فوجه الأمر إلى المؤمنين، لأن المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله. وقوله اتقوا الله حق تقاته، وحق التقوى مفسر بما عقبه المؤلف من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم بعد هذه الآية، أي أن معنى قوله حق تقاته أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله، وإنما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع، أي لا تدخر وسعا وسعا في تقوى الله. ولكن الله لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيعه، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويستفاد من قوله فاتقوا الله ما استطعتم أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فإنه يأتي منه بما قدر عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بحسب الاستطاعة، وبأن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. وهكذا أيضا بقية الأوامر، ومثله الصوم، إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان فإنه يؤخره، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحج أيضا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك، لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك وجب عليك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك. فالحاصل أن التقوى كغيرها منوطة بالاستطاعة، فمن لم يستطع شيئا من أوامر الله فإنه يعدل على ما يستطيع ومن اضطر إلى شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل لحم الحمار أو غير ذلك من المحرمات فإنه يجوز له أن يأكل منه ما تندفع به ضرورته. فهذه هي تقوى الله، أن تفعل أوامره ما استطعت وتجتنب نواهيه ما استطعت.
نعم. إذن مسألة، هل هناك تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم؟ ظاهر الآيتين قد يوهم التعارض عند بعض الناس، يقول إن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هذه تخالف فاتقوا الله ما استطعتم، لأن عنده أن حق التقوى أعلى، وفاتقوا الله ما استطعتم ما تيسر. فمن من يقول هذه الآية نسخت تلك، ولهذا يكون قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قد نسخها فاتقوا الله ما استطعتم. والصحيح أنه لا تعارض بين الآيتين، فإن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ليس أن يمتثل الإنسان فوق المأمور، وقول الله فاتقوا الله ما استطعتم ليس أن الإنسان يقصر عن المأمور، بل كل منهما واحد. فاتقوا الله حق التقوى حق تقاته، وحق تقاته أن توافق الأمر، لا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه، وهو معنى فاتقوا الله ما استطعتم، أي فأتوا تقوى الله عز وجل على ما تستطيعونه، لا تكن مستطيعا لشيء فتقصر عنه، ولا تزد على شيء طالما أنك قادر عليه، فتكون بين الغلو وبين الجفاء، وهذا موافقة الشرع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه كما عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يكون تقوى الله حق التقوى هنا ماذا؟ تقوى الله حق التقوى أن تصلي قائما، فاتقوا الله ما استطعتم أن تصلي قائما لأنك تستطيع. طب إن عجزت عن القيام فصلي قاعدا، هذا حق التقوى أن تصلي قاعدا، وهو فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي تستطيعه، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. يبقى تقوى الله حق التقوى، وتقوى الله ما استطعت لا تعارض، فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق التقوى، فمن اتقى الله ما استطاع ولم يقصر فقد اتقى الله حق التقوى، ومن اتقى الله حق التقوى اتقى الله ما استطاع، فلا يقصر عن شيء يقدر عليه، فمن قصر عن شيء واجب وهو يقدر عليه فما اتقى الله حق التقوى، ومن كلفك فوق طاقتك فما اتقى الله حق التقوى، هذه زيادة، هذا ليس حق التقوى، هذه زيادة عن المأمور به، وهو غلو لا يجوز. إذن لا تزد عما أمرك الله ولا تقصر عما أمرك الله، حينئذ يكون هذا حق التقوى، وهذا ما تستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى إذن لا تعارض ولا نسخ ولا شيء، لأنه لا تعارض بين الآيتين. نعم.
قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نعم. وقولوا. قال وقوله.
نعم.
قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله تعالى بأمرين، بتقوى الله وأن يقول الإنسان قولا سديدا أي صوابا. وقد سبق الكلام على التقوى وأنها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. وأما القول السديد فهو القول الصواب، وهو يشمل كل قول فيه خير، سواء كان من ذكر الله أو من طلب العلم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم أو غير ذلك. ويجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وضد ذلك القول غير السديد، وهو القول الذي ليس بصواب بل خطأ، إما في موضوعه وإما في محله. أما في موضوعه بأن يكون كلاما فاحشا يشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. وأما في محله أن يكون هذا القول في نفسه هو خير، لكن كونه
خيرا هو خيرا،
أن يكون هذا القول في نفسه هو خيرا، لكن كونه يكون يقال في هذا المكان ليس بخير، لأن لكل مقام مقال. فإذا قلت فإذا قلت كلاما هو في نفسه ليس بشر، لكنه يسبب شرا إذا قلته في هذا المحل، فلا تقله، لأن هذا ليس بقول سديد، ففي هذا الموضوع لا يكون قولا سديدا بل خطأ إذا كان
وإن كان ليس حراما
بذاته. فمثلا لو فرض أن شخصا رأى إنسانا على منكر ونهاه عن المنكر، لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيء، أو أغلظ له في القول أو ما أشبهه، لعد هذا قولا غير سديد. فإذا اتقى الإنسان ربه،
هذه فائدة ذكر الشيخ عزيزة، وفائدة دقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله عز وجل. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن تقول القول السديد، والقول السديد القول الصواب، القول السديد القول الرشيد، كما أوضحنا تكرارا ومرارا أن جميع المعاني التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي المعاني التي توافق الشرع. فإن جاء مدح الوسطية فالوسطية موافقة الشرع، وإذا جاء مدح التيسير فالتيسير موافقة الشرع. فلا بد أن تراعي في المعاني المطلوبة تفسير الشرع وحد الشرع، لا تفسره من قبل نفسك. فإن كثيرا من الناس يفسر الوسطية بماذا؟ بالتميع. كن وسطيا، اللحية تهذب وتأخذ منها وكذا، كن وسطيا، الحجاب ليس تغطية الوجه وكذا، كن وسطيا، تدعو الناس وهذه الجماعات الموجودة، خذ هذا الخير الذي هنا واترك الشر الذي هنا، كن وسطيا. الدين وسط، ولابد من الحرص على السلام الوسطي اللي ما في كافر ومسلم كله يتدين بدين يعتقده، اللي ما في. فحينما نذكر المعاني المطلوبة شرعا فلابد أن تفسر بتفسير الشرع، فما وافق تفسير الشرع فإنه المحمود. كذلك المنهيات، النهي عن الغلو، النهي عن التفريط، النهي عن كذا، فلابد أن يفسر ذلك كله بماذا؟ بتفسير الشرع. فانتبهوا لهذا الضابط يا أخواني، جميع المعاني المطلوبة شرعا والتي يحبها الشارع، وجميع المعاني المذمومة شرعا والتي نهى عنها الشارع، حدها حد الشرع، حدها حد الشرع، إلا ما أمر به الشارع ولم يحده فيكون حد وحد العرف. لكن أي عرف؟ ليس عرف كل أحد، إنما حينما يقال العرف يعني العرف السائد، العرف الغالب، العرف المستقيم. انتبهوا، لأن بعض الناس قد يكون عرف خاص بين الناس فلا يرجع إلى هذا العرف، هذا عرف خاص، هذا عرفك أنت، عرف عائلتك. لكن العرف أي المعروف عند الناس، المتعارف عليه عند غالب الناس، معرفة مستقيمة أي ثابتة، فحينئذ يقال هذا العرف. فالشاهد من هذا أن القاعدة في المقبول والمردود من المعاني المطلوبة أو المنهي عنها، الضابط في هذا كله موافقة الشرع. طيب، إذن فما هو القول السديد؟ القول السديد القول الرشيد، القول السديد القول الصواب، هذا هو القول الرشيد. نبه الشيخ على قاعدة ذهبية الحقيقة ومهمة جدا، ألا وهو أن هذا القول السديد، هذا القول لا يكون سديدا إلا إذا ماذا؟ وافق الشرع في موضوعه وفي محله. القول السديد هو القول الصحيح، هذا القول الصحيح متعلق بماذا؟ بالموضوع والمحل. ويكون القول غير السديد هو الذي ليس بصواب بل يكون خطأ، هذا الخطأ إما في الموضوع وإما في المحل، إما في الموضوع وإما في المحل، يبقى هذا هو القول الذي ليس بسديد، القول الذي ليس بصواب، القول الذي ليس بصواب. يبقى القول السديد ما كان موضوعه مقبولا شرعا وما كان محله مقبولا شرعا. قد يكون القول يا إخواني مقبولا شرعا ويوافق الشرع، القول في نفسه يوافق الشرع، لكن مع ذلك ماذا؟ لا يكون المحل الذي تقول فيه موافقا للشرع، موافقا للشرع، وعليه قد يحصل فتنة إن ذكرت هذا القول في هذا المحل، قد يحصل فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لو أتيت أنت بالقول، قول اللسان في غير موضعه، قد يترتب عليك ضرر شديد، فلا يكون هذا قولا سديدا، وإن كان في نفسه هو الأمر المعروف، لكن في المحل لا توافق هذا مع المحل الصحيح، ولهذا قد يترتب على ذلك ضرر. من هنا قال النبي فإن لم تستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، انتقل إلى القلب، لأن التغيير باللسان قد يترتب عليه ضرر شديد. فهذا ضابط جدا في مراعاة الأقوال السديدة. أنت قد تقول قولا يحدث فتنة، النبي قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا إذا كان لبعضهم فتنة، ولهذا ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ابن جبل في الصحيح، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. لو أنه بشرهم بهذا الأمر أليس حقا؟ أليس القول قول حق؟ بلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يرد التذكير في هذا المحل، لأنه يترتب عليه ماذا؟ فيتكلوا. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وفيه كتمان العلم للمصلحة، كتمان العلم للمصلحة. جاء أيضا في الصحيح أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا البلعوم. المهم، وقد أنكر على أنس تقريبا تحديثه الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين. إذن فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. إذن القول السديد ما تضمن أمرين: الأمر الأول أن يوافق الشرع في موضوعه، الأمر الثاني أن يوافق الشرع في محله أيضا، أي أنك لا تخاطر بهذا القول في هذا المحل، لأنه قد يترتب عليه ماذا؟ قد يترتب عليه مفسدة. حينما تكون بين قوم لو ذكرت وعينت لهم رجلا معينا من أهل البدع لترتب على ذلك مفسدة عظيمة جدا. هو مبتدع، هو مبتدع، وقام الدليل على تبديعه، قام الدليل على تبديع، يبقى هنا هذا قول سديد في نفسه في موضوعه، هذا قول سديد في موضوعه، أنا مبتدع وعندك أدلة. طيب، لكن ذكرك لهذا الرجل في هذا الموضع أمام هؤلاء الناس سوف ترتب عليه مفسدة عظيمة جدا. يبقى هذا لو أخبرت باسمه في هذا الموضع تكون ماذا؟ تكون مخالفا، تكون مخالفا. فلابد من مراعاة هذا الأمر المحل. ولهذا مثلا الشيخ بين طلابه قد يقول كلاما لا يصلح أن يقول لو كان على المنبر، ولا يصلح للطالب أن ينقله على وفق ما قال الشيخ. لماذا؟ للفارق في المخاطب. المخاطب هنا يعني المخاطب هنا يربى، المخاطب هنا لا يدخر عنه شيء لكونه يعد، لكونه يعد. فلابد أن يعلم بماذا؟ أن يعلم بكل شيء حتى يستطيع أن يواجه. لكن عند المواجهة لابد أن يراعي حال المخاطب، ولابد أن يراعي مفاسد ومصالح. لكن انتبهوا، هناك فرق في المراعاة أيضا بين عموم الناس والمراعاة للخاص. بمعنى أنت قد تبدع رجلا بصفة عامة، تبدع الرجل، تبدع المبتدع، لكن لو جاءك هذا الرجل نفس المبتدع أو متعصب أول عنده، هل تقول له تعالى شيخك مبتدع وأنت قد بدعت بصفة عامة؟ لكن مع هذا الرجل لا تبدأ معه بشيخك مبتدع، وإنما تقول له السنة والسنة والسنة، ثم إنه سيسألك عن شيخه أنه يفعل كذا وكذا، فتقول هل هذا يوافق السنة؟ هذا مخالف السنة. فتتدرج معه حتى تبني الحق في قلبه أولا، ثم بعد ذلك يبقى ماذا؟ يبقى هو نفسه أن يقول إذا شيخي مخالف للسنة الآن. تقول نعم، إذا شيخك مخالف للسنة. يقول كيف يخالف السنة وقد كان يقول، وقد كان يقول؟ يقول له أيضا كان يقول كذا وكذا. المهم أن يكون هناك مدخل مع المتعصب. يبقى أنت الرجل هذا بدعت على الملأ، لكن لما جاء رجل معين وهو متعصب له لا تبدأ معه بشيخك مبتدع، ابدأ معه بالبدعة، ابدأ معه بالمخالفة، ابدأ معه بكذا. هذه أمور لابد أن تراعى. لكن بعض الناس قد يقول ماذا؟ إذن لا نسمي. ليه؟ قد يأتي الرجل اليوم أول مرة وهو موجود أول مرة يحضر فيسمع هذا مبتدع وهذا ضال فيقول هؤلاء جزارون. طيب وعليه وعليه انتظر كده 5-6 دروس. طب انتظرت 5-6 دروس ثم الدرس السابع جئت تسمي فجاء واحد جديد، طب لو سمحت انتظر 5-6 دروس لأنك حاضر، حتى أنهيت المدة جئت فوجدت جديدا. إذن هذا يتعطل الدين بذلك. ففارق بين حديث عام وبين حديث خاص، فارق بين حديث عام أيضا لطلاب علم وبين حديث عام لعوام، وهكذا كلها أمور. المهم في النهاية لابد الإنسان أن يراعي محل القول السديد. الحقيقة الفائدة هذه من العثيمين فائدة دقيقة كعادته رحمه الله، ولذا احنا نقول لا غنى لطالب العلم منا عن أن يطالع وأن يقرأ وأن يجرد الحقيقة شروحات العلامة العثيمين رحمة الله عليه، لأنها سهل الممتنع التقعيد والتأصيل والتفريع والتقسيم منه رحمه الله تعالى. فيقول وضع ضابطا في القول السديد، القول السديد يتضمن أمرين، يتضمن الموضوع ويتضمن المحل، يتضمن الموضوع ويتضمن المحل. ولهذا ممكن إنسان يقول قولة حق في موضع قد يشعل بها حروبا، قد يشعل بها حروبا، لهذا لابد أن يراعي هذه المسائل ويخاطب الناس. الله عز وجل أمر موسى وهارون ماذا إذا أتي فرعون؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي قال لهم ربكم الأعلى، هذا كافر ولا إيه؟ هذا طبعا ما يختلف، هذا أكفر الكفار، هذا أكفر الكفار. طيب الله قال اذهب إلى فرعون قل له إنك كافر، إنك كذا، إنك كذا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى حينما تأتي لمخاطبة الرجل خاطبه بما يليق، خاطبه بما يناسب. هذا الرجل شيخ، إذا جئت تكلمه شيخ عند أتباعه فكلمه يا شيخ فلان، إذا كان دكتور يبقى يا دكتور فلان، إذا كان مهندس يبقى يا مهندس فلان. بينما أنت لو أنك تتكلم عنه في غيبته فتقول مثلا فلان الفلاني هذا المنحرف، لكن لما تأتي تقول توجهه تقول تعال يا فلان الفلاني يا منحرف، سوف تقول له تفضل يا شيخ، تفضل اجلس يا شيخ اجلس، وتقول شيخ وتقول تفضل، وأنت بالأمس قلت عنه ماذا فلان الفلاني المنحرف. نعم هذا مقام وهذا مقام، وأنت تريد أن تعذر إلى الله عز وجل بحيث إنه إذا فتن حينما يعرض عليه الحق تكون فتنته منه ولا تكون أنت الفتان، لا تكون الفتان ولكنه يكون المفتون. يبقى احذر أن تكون فتانا ولكنه يكون المفتون، هو الذي ما قبل الحق مع أنك قلت وقلت 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 وهكذا. فلابد من مراعاة هذه القاعدة التي تعلمناها من الشيخ، وهو أن القول السديد ما توافر فيه الأمران. شوفوا يا إخواني سبحان الله، شوفوا العلم يا إخواني وكثرة الدروس وكثرة التقسيمات، يعني الحقيقة نحتاج بس نجمع يا إخواني، نكتب ندون ونذاكر نراجع. هذا ليل نهار تأصيلات، ليل نهار تقسيمات، ليل نهار وهكذا. ولهذا هذا الذي يحفظ الله عز وجل به من الفتن، ويحفظ الله سبحانه وتعالى به من الزلل، لأنك مضبوط ماشي على القضبان، تمشي على القضبان، ما في فرصة لأن تنزل، ما في فرصة لأن يزل قدمك. وحتى لو افترضنا أنك قلت شيئا وزل قدمك فيه فإنك قريب الرجوع، لأنه سيأتيك تصويب هذا الفعل وهذا القول وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا اتقى الإنسان ربه وقال قولا سديدا حصل على فائدتين، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وعلم من هذه الآية
أن يبقى هذه نتيجة، هذا جزاء، فمن اتقى الله وقال القول السديد كانت المكافأة أصلح الله عمله وغفر له ذنبه. نعم.
وعلم من هذه الآية أن من لم يتق الله ويقل قولا سديدا فإنه حري بألا يصلح الله له أعماله ولا يغفر له ذنوبه. ففيه الحث على
إذن هذا بمفهوم المخالفة، يعني بمفهوم الآية. إذا كان الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم مرتبة على ماذا؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب إذا ما اتقيت الله وقلت القول السديد فلن يحصل صلاح للأعمال ولن يحصل ماذا؟ مغفرة للذنوب. يبقى من أراد حصول هذا الفضل فليحصل, وهذا جزاء, فليحصل الفعل الذي دل عليه الشر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت ما لك مخرج, لماذا؟ لأنك لم تتق الله. لا يا شيخ والله أنا متق الله ومع ذلك ما في مخرج. أنت لم تتق, أنا اتقيت الله ومع ذلك ما في مخرج. يبقى هذا هو الأنفع لك. الأنفع لي أن يضيق علي, نعم قد يكون الأنفع لك أن يضيق عليك ليخرج الله منك عبودية الوقت ثم يأتي الفرج بعد ذلك. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, ودائما اليسر يأتي بعد استحكام الحلقات, حلقات الابتلاء. حينما يكون العسر قد بلغ مداه يأتي اليسر. ولهذا إذا ضاقت جدا جدا فاعلم أن الفرج قريب, فاعلم أن الفرج قريب. نعم.
قال ففيه الحث على تقوى الله,
وقال تعالى وهي الآية الرابعة, ففيه الحث
على تقوى الله وبيان فوائدها. وقال تعالى وهي الآية الرابعة وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يتقي الله بفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه, يجعل له مخرجا من كل ضيق. فكلما ضاق عليه الشيء وهو متق لله عز وجل جعل له مخرجا, سواء كان في معيشته أو في أموال, في معيشة أو في أموال أو في أولاد أو في مجتمع أو غير ذلك. متى كنت متقيا لله فثم فثق أن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق, واعتمد ذلك, لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون, ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم, يعني لا تشك في ذلك, هذا وعد الله, واعلم أنه متحقق. لكن حقق أنت, حقق أنت يحقق لك. فمن حقق التقوى, من حقق المأمور تحقق له الموعود, من حقق المأمور تحقق له الموعود. فلا تنظر إلى وعد الله دون أن تنظر إلى موافقة أمر الله, دون أن تنظر إلى موافقة أمر الله. فين يا شيخ المخرج؟ احنا في دروس وطاعات للنهار وما سددت ديوني بعد وكذا وكذا, أين المخرج؟ أين التقوى؟ أنا والله أتق الله, إن كنت صادقا أبشر, لكن ليس باللازم أن يأتي الأمر الذي تطلبه فورا, أو ليس باللازم أن يأتي أصلا. لماذا؟ لأن الله قد يختار لك أعظم من إجابة طلبك, قد يختار لك أعظم من إجابة طلبك. إن عبودية الله عز وجل بالصبر في الضراء أعظم من أن يسدد دينك, وأعظم من أن يأتيك المنفعة الخاصة, أعظم, هذا أعظم. ولكننا نستعجل, وكان الإنسان عجولا, أنا أريد يسدد الديون, أنا أريد البنت تشفى, أنا أريد كذا, وبعدين المسائل الثانية لا أخالف فيها. قد يكون هذا أفضل لك أن تبقى سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ثم تموت بمرضك, قد يكون هذا هو الأفضل لك بما تحصله من أجور وحسنات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كسرت ربائعته, وشج صلى الله عليه وسلم, ومرض حتى مرض مرضا شديدا قبل موته. أليس ربك عز وجل قادرا أن يرفع عنه المرض؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات العبودية ما عبد أحد ربك ما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك الأمراض, الابتلاءات وغير ذلك من هذه الأمور التي جرت عليه. لو لم يكن هذا هو الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابتلاه الله عز وجل بذلك. فقد يكون الابتلاء خيرا لك, وقد يكون بسط الرزق شرا لك. فالله عز وجل يختار لك ماذا؟ ليس بسط الرزق بل تضييق الرزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لعل هشاما هذا لو أن الله أعطى مثلا رزقا أوسع وعند تجارات وسيارات وملايين ومليارات، ما كنت أنا أجلس معكم هذا المجلس ولا أكون هذا. يبقى إذن كان هذا ماذا؟ كان هذا شر لي، مشغول أنا بالمينة فيها ودا فيه ودا راح ودا جاء والسيارات وكذا، وعندي 50 مدير تحت يدي، ها يا فرحتي. وبعدين بعد ذلك باكل بشرب بنام بلبس بس نعم، يعني ما لي جلد فوق الجلد ولا عندي بطن فوق البطن ولا عندي، هو أنا هنا. بس عمرك ما حبيت تاخد حاجة ولادك محروم، انت عندك كذا عندك كذا، ما بتش مرة انك انت محتار تسدد فاتورة الكهرباء، ولا بت مرة ان كذا وكذا وكذا. ما لعل هذا الخير، بت مرة وانا مشغول بفاتورة الكهرباء، والله بيكفر لي، لان هذه المصائب وهذا الضيق كفارات. ها انت بقى بت مرة مستريح، ما فيش حاجة تكفرت ولا شيء، ما في شيء كفر، انما انا هعيش ضيق مع فاتورة الكهرباء، ضيق مع ولدي هو يريد أن أشتري له شيء وما أجد، هذا كله كفارات. المسلم ما يصاب بهم بغم بحزن بوصب بنصب بكذا حتى الشوك يشاكه، يبقى ده أجري لي أصلا، هذا من جملة ما أنتفع أنا به. لكن عندي ديني أولى، هذا مكنني من أداء ديني والحمد لله. ولو أن الدنيا بحذافيرها ما سقط منها جرام ذهب ولا سقط منها جرام فضة، وكانت لي كلها، على أن تكون عوضا عن هذه الدروس وهذا العلم، أقول والله ولا دقيقة في هذه الدروس، ولا دقيقة عند هؤلاء الذين مشغولونهم بدنياهم ومشغولون بكذا ولا أحضر مجالس العلم، عند هؤلاء في تجارتهم مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل السكينة عليه ويذكره الله في من عنده، هذا مجلس العلم. في حديث أبو هريرة عند مسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. المجلس اللي احنا جالسينه هذا، إلا ماذا؟ نزلت عليهم الملائكة، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه 4 أشياء: الله يذكرك عنده في من عنده، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تحفك الملائكة، تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، يذكرهم الله في من عنده. هذه بكم هذه؟ فقد يكون الخير لك أن تبقى في بلائك حتى تموت، قد يكون هذا خيرك. ولهذا اتق الله حق التقوى، اتق الله. ومن تقوى الله ألا تستعجل الإجابة، فإن النبي قد نهاك لا تقل دعوت فلم يستجب. من تقوى الله ألا تتعجل الإجابة، من تقوى الله ألا يتعلق القلب بحاجتك بل يتعلق القلب بعبادتك. كيف أكون عابدا في الضراء ولا تنظر إلى الإجابة؟ فمن تقوى الله ألا يتعلق القلب بالإجابة، إنما يتعلق القلب بماذا؟ إنما يتعلق القلب بالعبادة لا بالإجابة، أن يتعلق القلب بالعبادة لا بالإجابة، لأنه قد يكون الخير لك أن يبقى ولدك هكذا. أحد إخواننا ابتلاه الله عز وجل ابتلاء عظيما جدا، فعنده 4 بنات، سلمت بنت وثلاث بنات لا عقل لا شيء، طريحتها كذا بنت بعد بنت بعد بنت، يمكن سيموت عند 7، 5، 4. الآن بلغنا منهن من بلغت 30 ومنهن من زاد على 30. وهذا الأخ كان مريضا مثله ينشغل بنفسه يعني، وما عنده أحد يخدم، والزوجة تحمل هذه إلى دورة المياه. تخيل بنت يعني جسمها في أجسامكم ولا يعرفون ضابط لا في أكل لا في شرب لا في ذهاب إلى حمام وغير ذلك، ومع ذلك الأخ صابر محتسب. يقول له اذهب إلى مكان مثلا في مستشفى يتولونه خاصة في المستشفى، أبدا يقول لا يطيب للمقام في البيت إلا بهن. وكان يعاني هو عناء شديد جدا، عنده مرض هو مش معاني منهن، ولكنه كانت هؤلاء البنات شرح الله سبحانه وتعالى صدره للصبر على ذلك. يا اخواني كان في اليوم الواحد اكثر من 100 جنيه حفاضات فقط في اليوم الواحد، وحاله ليس باليسير يعني جدا، ومع ذلك صابر 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 وهو يعاني من المرض. شوف الى ان بلغت البنت كم؟ 30 سنة. من هنا من بلغت 30 ثم مات الاخ. شوف الى 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 سن كم والاخ يقولها ما استطيع اعيش بالبيت بدونهن بدونهن. تخيل تخيل، حمام عزكم الله ما تستطيع البنت، طعام شراب ما عنده ليس عندهن عقل، لو وضعت الاكل هكذا ليل نهار ياكل ما في مشكله، بس ويزحف ما في اي شيء. البنت نموها اعلى طبيعي جدا طبيعي جدا يعني، فتاة بلغت 30 كل هذا والأم تحمل على يديها إلى الحمام وكذا، يعني عناء 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 عناء. ثم مات الأخ. والله يا أخواني أنا أرجو بالله عليكم بالله عليكم، ونحن بشر ما عندنا ما نملك شيء، كيف ما ظنك بهذا الأب الذي يصبر ويحتسب ولا يسعد إلا برؤية بناته؟ ما يمكن يتركهن. ما ظنك لو أعطي لك المكافأة أن تكافئ هذا الرجل، هل دخل عنه شيئا؟ مستحيل. فكيف بالرب الغفور؟ فهذا كان الخير له. افترضنا بقى أن البنات دول بنات سليمات صحيحات وتزوجن ونعم بهن، بالله عليكم ما أتاه من هذا أعظم ولا ما أتاه لو كنا صحيحات؟ ما أتاه من هذا؟ إذن الله له حكمة، الله له حكمة بالغة في هذا الباب. فالشاهد من هذا كله بارك الله فيكم أنك انشغل بالعبادة ولا تنشغل بالإجابة، لا تنشغل بإجابة، فالله حكيم. ليس لهوانك على الله ألا يجيب الله طلبتك، ولكن قد يكون لمنزلتك عند الله لا يجيب الله طلبتك بعطائك، لكن يجيبها بماذا؟ بشيء آخر، إما أنه يدخر لك في الآخرة، وإما أنه يدفع عنك من البلاء والشر بقدر ما دعوت. نعم نعم نعم. أنت تأخذ بالأسباب، فهذه من العبودية وهذه من تقوى الله أن تأخذ بالأسباب، لكن فرضنا ما تيسرت أو تيسر بعضها فلا تمدين عينيك إلى ما لم يأتك، كن راضيا بما قسم الله عز وجل لك. هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، نحن نسعى في الأخذ بالأسباب وكذا، لكن إذا لم يأتك فلا تمدن عينيك إلى هذا. دعوت إذا لم يستجب لك ليس لهوانك على الله، ولهذا العبودية لله عز وجل تحتاج إلى العلم، العلم بمراد الله ومراد رسوله، لأنه ممكن تشك. ولهذا رئ من أين يلعب الشيطان بالعابد، من أين يلعب الشيطان بالعابد، ومن أين يدخل الشيطان على العابد؟ بهذه المعاني. ماذا صنعت لك صلاتك؟ صلاة ليل نهار وما صنعت شيء. أنت ابنك مريض، بنتك مريضة، ما شفيت وشوف هذا بيشرب مخدرات، جالس على المقهى طول الليل والنهار، وعنده 5 أولاد، كل ولد يعني كمال أجسام، ماذا صنعت لك عبادتك؟ فيأتي الشيطان يدخل على العابد، ولهذا العابد الجاهل ليس عنده حصان من الشيطان، فيستطيع الشيطان أن يتلعب به ويدخل عليه، إما من جهة الإفراط، وإما من جهة ماذا؟ وإما من جهة التفريط، فيدخل عليه من جهة الإفراط. أيوة أيوة نعم أيوة، زود في الصلاة، لا زود، أيوة جيد جيد، يلا زد زد زد، كيف تنام وورائك يوم طويل، لا قم قم يلا قم، وهكذا. أو يأتي الآخر متهاون متهاون، الله غفور رحيم، أنت الحمد لله بتصلي في البيت، غيرك ما بيصليش كذا وكذا، افعل. المهم إما نأتي بإفراط وإما نأتي بتفريط، فالعابد الجاهل يتلعب بالشيطان، إنما العابد العالم لا مدخل الشيطان. فإذا جاء يمارس عليه تحطيم المعاني اللي في قلبي بهذه، هذا أنت ماذا صنع لك؟ ما أنا عليه أفضل من الدنيا وما فيها، ولدي مريض هذا خير لي، أنا فقير الحمد لله هذا الخير لي، الله حكيم، الله عز وجل له حكمة بالغة، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. 4 أحوالهم، حال الله يعطي الواحد بنات، بس عنده بنات 7 بنات، كل ما يجيب بنت كل ما يجيب بنت كل ما يجيب بنت، تمام، وآخر ولد 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 ما في بنت. أبو البنات متى يأتيه؟ عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن متى تأتيه؟ خديجة. والإنسان ما طيب، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، عنده عبد الرحمن وعنده خديجة، أو يجعله عقيما، ما عنده ولد خالص مطلقا، فكل واحد يتعبد الله بما رزقه الله. بنات ما شاء الله، هات نصوص البنات، من كان له 3 بنات وكذا فأدبهن وربهن. طيب أولاد، تعبد الله عز وجل بالأولاد وأن يكون دعاه وكذا. طيب الإثنان، تعبد الله عز وجل بالشكر والحمد وقد أعطاك الله من صروف الأولاد هذا وذاك. عقيم، هذا الحمد لله الخير لي، ورب ولد تفسد به حياتي. أما تسمع المرأة روح إليه يجيك أطر يكلك، يريه الأطر يقطع، ألا والتاني بيتمنى يد ولد، ودي عمالة تدعو، هذا ما يجوز طبعا. لكن أقصد أقول ممكن إنسان يصل عنده أولاد، يصل إلى درجة أنه لو 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 مات الأولاد لكان خيرا له. إذن ارضى بما قسم الله عز وجل على كل الأحوال، تعبد. إن كنت عقيما تعبد الله بالصبر، وإن كنت صاحب ولد تعبد الله بالشكر، فأنت بين شكر نعمة وبين صبر على بلية. فالعالم يحول حياته إلى عبودية على أيا كان وضعه، هذه فائدة العلم يا أخوان، فائدة العلم، هذا فائدة العلم، أنها لا تعطي فرصة لوسوسة الشيطان. كسبت شكر، خسرت صبر، شكر صبر شكر صبر، وكذا. ما في مدخل الشيطان، تريد ربح على طول، كل يوم داخل لك مليون 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 مليون، طب اليوم نقص نصف مليون، نقص مليون، نقص كذا. تعبد الله، مش أنا خسرت أنا خسرت، أنت خسرت من الربح، أنت خسرت لما أعطاك الله عز وجل. كان يوم عندك، في يوم من الأيام كان عندك يعني كان عندك راتبك 250 جنيه ولا 64 جنيه ولا 17 جنيه 10 للشقة أو 7 للأولاد، ما دي كانت الرواتب في يوم من الأيام كانت كده، تلاقي الراتب كان 7 جنيه 6 جنيه ونص مثلا وهكذا، وبقى كذا وكذا وكذا وكذا، أعطاك الله عز وجل. فاللي بيأخذ منك الآن مما أعطاك إياه ليبتليك، ما يمكن الناس تبقى. الدول يا أخوان تقوم وتزول، أليس كذلك؟ يعني الآن أمريكا، هي أمريكا من 3-4-5 سنين أمريكا هذه اللي خلاص كله تجرى على أمريكا، اللي يعطيها على هنا واللي يزقها من هنا، وقبل كده كان لا، وطلع دلوقتي إيه، طلع دول على السطح دلوقتي تريد أن تحتل مكان، وهتنزل وتطلع دول أخرى هكذا. هذه أيام دول، دول بين الناس، دول بين الناس. فإذا كان باعتبار الدول ما في دولة تبقى هكذا قوية تصعد إلى السماء، فين فارس؟ فين الروم؟ وهكذا. الآن أنت تقول أمريكا كانت الدولة العثمانية كانت دولة تضرب بها في كذا، فهذه أمور يخلف الله عز وجل بعض الناس بعضا وهكذا. فكيف بمستوى الفرد؟ هذا غني يصبح فقير، هذا فقير يصبح غني، هذا صحيح يصبح مريض. أنت صاحب مليارات وغيرك شوف بياكل مش لا ياكل، يا دوبك هي حاجة كده، والناس بتعطي الصدقات وانت صاحب مليارات مليارات مليارات، فجأة ذهبت لتحلل فإذا عندك سرطان قد ضرب بأطنابه في بدنك كله. تنظر أنت بقى إلى الرجل اللي بيأكل عيش وطعمية، هذا الرجل اللي مش هيأكل وعتال عندك بينزل وشيل على كده، تقول يا الله خذ مالي يا رجل وهات الصحة. شوف الرجل جالس يأكل إيه، جالس يأكل كسر المخ البصل واخد بالك، وجاب بخمسة جنيه طعمية وطبق فول وعمال يأكل تمام التمام، وانت جالس الحته اللحمه لا ممنوع، طيب معناه سكر بس، طيب السكر مش ايه ده. فانت تقول خذ مالي هذا وخذ ما عندي وهات الصحه التي عندك، هكذا الله. ولهذا ما في واحد له واحد صحيح، واحد صحيح. انت عندك مال 7 من 10 وعندك 3 من 10 كذا، وده عنده ماذا؟ عنده صحه 7 من 10 وعنده 3 بالفقر، وإذا عنده المهم إن ما في واحد 10 من 10، ما في واحد 10 من 10، أنت 6 من 10 وإذا 5 من 10 وإذا 3 من 10 وإذا 4 من 10 وإذا 9 من 10، إنما ما في 10 من 10 من أمور الدنيا. ما في أحد أخذ الدنيا بكلها بصحتها وولدها ومالها وجمالها وحسبها، ما في أحد أخذ، في واحد أخذ كل هذا؟ ما في واحد أخذ كل هذا. يبقى إحنا في النهاية متساويين كلنا 5 6 7 3 2 كذا. عندك مال أنا عندي صحة، عندك مال ومرض وأنا عندي صحة وفقر، أنت عندك مال وعقم، قاعد قريبك أقارب الناس إليك، أخوك إمتى يموت، ابن عمك إمتى ينزاح، ده كذا إمتى مش عارف إيه إلى آخره، كله بينتظر موتك، بينتظر موتك وأنت صاحب ملايين ومليانة، من لا يأخذها؟ من سيأخذها من بعدك؟ لكن الثاني عنده 3 4 أولاد وكذا عنده، يبقى ما في واحد صحيح لما يتوجد، وهذا مما يصبرك على الدنيا. ما شاء الله، شوف يا أخي العمارة، وانت عارف ايه اللي فيها؟ انت عارف ايه اللي في العمارة دي؟ العمارة دي واحد بيشلوه ودوه من على السرير على الحمام، وانت ما شاء الله يا اخوي الله كرمك، ما شاء الله يا اخي الصحة، ده انت صدرك قد كده ما شاء الله عليك ما شاء الله. طب هو نفس المسألة بس فقير، فقير. فإذا لابد يكون هذا حتى تستقيم الحياة. فالله عز وجل جعل هذه الدنيا موزعة، إذا كنت تنظر هذا إلى ماله فانظر هذا إلى صحته، فانظر هذا إلى ولده، فانظر هذا إلى عقمه، فانظر هذا إلى وانظر هذا إلى 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 آخره. أحيانا يكون رجل فقير فقير، ولكن الله مبارك في ولده يشيل ويحطه، وانت عندك غني غني، جئت بكل شيء لولدك، سيارة أحدث موديل، عندك محمول وتليفون أحدث موديل، ومع ذلك ما ينظر إليك، بل إن مرضت أخذوك ودوك مصحة نفسية، مصحة صحية هي اللي تقوم، وانت بس بتحاسبها شهريا كده، إنما أبوك فين؟ على السرير مع الممرضين والممرضات، إنما التاني الفقير أبوه فين؟ في أحضانه بينعم به. والإنسان إذا كبرت سنه واجتمع مع كبر سن المرض، ما عادش بقى محتاج للدواء بقدر ما محتاج لماذا؟ للحنان. حد بقى يدلك له رجليه كده، حد يكله مش عارف ايه، يرفع معنوياته، يذكره بقى بلام الخلية بقى، ويبقى يجني الثمرة. انت جنب ابوك، انت جنب امك، عما تحسسها اجيب لك ايدك ليه؟ تنصر لها كذا، تأكلها انت بايدك، هو ده السعادة، هو ده العلاج أصلا في الفترة دي، هو ده العلاج إذا كبر السن. لكن الثاني هناك فين؟ وأحسن مستشفى، طب كويس، وما قصرت وضعت له كل المال، ليه؟ لأن وجوده في بيتك بيؤذي الزوجة شوي، وجودك في بيتك بيعمل قلق، لأن ممكن الرجل ده أبوك إذا مرض وكبر سنه ممكن ما ينامش، ما ينامش، نمت جنبه كل 5 دقائق قال لي ابني اديني حطيني طب شد رجلي طب خلي الغطاء طب نزل الغطاء طب هات كذا طب انا عايز اروح الحمام انا عايز اجيب الحمام وهكذا انت ما تنامش. ولهذا ان لم تحتسب العبوديه وتصبر وتتلذذ بهذا واخد بالك لا يمكن تصبر. انما الثاني فين؟ فاين ابني الذي انتظر ان يكون سندي بعد الله عز وجل في هذا الوقت؟ اذا الحاجه النفسيه اهم من ماذا؟ اهم من العلاج. لكن ده غني عنده ملايين وضع في احسن مستشفى لكنه مع الممرضات ولكنه مع الممرضين. اذا هذه حقيقة الدنيا يا اخواني، هذه حقيقة الدنيا، ما احد افضل من احد الا وصف واحد له خلقنا. من الاحسن؟ الاعبد. فقيرا كان، غنيا كان، صحيحا كان، مريضا كان، عقيما كان، له اولاد كان. اذا الخلاصة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ركز ركز في هذا، ركز في هذا ولا تشغل بالك بغيره، ركز في هذا. ان استطعت ان يسبقك احد من الله فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا اذا ذكرت الدنيا في القرآن ذكر التزهيد فيها، واذا ذكرت الاعمال الصالحة ذكر المصارعة اليها. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. لو يعلم الناس ما في نداء الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا نقترع عن نداء الصف الاول لفعلوا. يبقى هذا يا اخوان الذي نسارع اليه، ايا كان بقى، مريض، عقيم، كذا، ابنك تركك، ابنك معاك، ابنك كذا كذا كذا، فانت مستأنس بعبودية ربك سبحانه وتعالى. يبقى اذا الصفة فعلا التي ينبغي نركز عليها، الصفة التي لا تراعي معها اي صفة اخرى، هي صفة التقوى. صفة التقوى. هذا تطواف بين لنا حقيقة الدنيا، وان الناس يتساوون في الدنيا، ما في احد افضل من احد، الفضل نسبي، افضل في هذا واقل في ذاك. بس هذه الخلاصة، هذه الخلاصة، هذه الخلاصة. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وما
نعم ماذا؟ نعم نعم نعم. هذه عادة، ما جرى على السادات الأولياء وما جرى وما جرى. نعم.
قال
سبحان الله
كان تدخل عليها وكذا
هنيئا له.
يقول يعني صلى الله عليه وسلم كان يتمنى شيخ الرجل يكون في دعائه: اللهم اجعل يوما قبل يوم. وفعلا شيخ الرجل من فضل خير الله فضلها جنازتها ماتت، ظل يدعو هذا الدعاء كل ما يقول انا خايف اموت وعندي خصته فيها يعني.
الله اكبر.
فماتت وهو عنده 79 سنه سبحان الله، وكان قائم عليها قيام صعب، المساله صعبه جدا سبحان الله.
هذا الله عز وجل وفقه. طبعا صعبه، ان لم تعن من الله عز وجل صعبه صعبة. نعم.
قال: وما أكثر الذين اتخذوا الله فجعل لهم مخرجا، ومن ذلك قصة الثلاثة الذين انطبخ عليهم الغار، فنزلت صخرة على باب الغار فسدته، فأرادوا أن يزيحوها فعجزوا، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عز وجل، ففرج الله عز وجل عنهم وزالت الصخرة وجعل الله لهم مخرجا.
لم ينشئوا تقوى جديدة لم تكن سابقة بعد انطباق الصخرة، وإنما توسلوا بطاعة سابقة، توسلوا بطاعة سابقة، ولم ينشئوا طاعة بعدما انطبقت الصخرة جديدة، وكانوا فقراء من طاعة قبلها. ولذا فإنك لا بد أن تفعل من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل. ما لو انطبقت عليك صخرة غم، صخرة هم، صخرة عقم، صخرة نشوز زوجة، صخرة ديون، صخرة كذا، وجدت ما يفرج الله سبحانه وتعالى به كربك وتوسلت الله بصالح الأعمال. فما عملك لو كانت الصخرة قد انطبقت عليك الذي تتقدم به إلى الله وتقول اللهم إنه كان، كان ماذا؟ كان ماذا؟ قل يا الله ما العمل؟ اللهم إنه كان، كان ماذا؟ كان ماذا؟ أين كان هذه؟ عندك شيء؟ عندك عمل؟ عندك عمل؟ فلا بد أن يكون هذا العمل موجودا حتى تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال والأمثلة على هذا كثيرة، وقوله وارزقه من حيث لا يحتسب هذا أيضا فائدة عظيمة، أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. فمثلا لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال من طريق محرم كطريق الغش أو الربا وما أشبه ذلك، ونصح في هذا وتركه لله، فإن الله سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لا تتعجل ولا تظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون، ولكن قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه الثواب ليختبره هل يرجع إلى الذنب أم لا. فمثلا إذا كنت تتعامل بالربا ووعظك من يعظك من الناس وتركت ذلك، ولكنك بقيت شهرا أو شهرين ما وجدت ربحا، فلا تيأس ولا تقل أين الرزق من حيث لا أحتسب، بل انتظر وثق بوعد الله وصدق به وستجده ولا تتعجل.
لكن مع التنبيه أنك قد لا تجاب طلبتك، لا تظن أن المخرج واحد، لا تظن أن المخرج واحد فقط وهو أن تجاب طلبتك، المخرج أوسع، قد يدفع عنك من الشر ما هو أعظم من إجابة الطلب، وقد يدخر لك عند الله ما هو أعظم من إجابة الطلب. هذه مسألة فقه لابد منه. أنت اتقيت الله عز وجل، فأين المخرج وأين الرزق؟ يا أخي لا تظن أن المخرج والرزق هو إجابة الطلبة الخاصة. الله عز وجل يختار، قد يختار لك ما هو أفضل من ذلك. أنت ما عليك إلا أن تتقي الله، كما قلت لك اشتغل بالعبادة ولا تشتغل بالإجابة. هذا فقه هذه المسألة، أن تشتغل بالعبادة ولا تشتغل بالإجابة. فالله عز وجل حكيم، أليس كذلك؟ عليم، أليس كذلك؟ قدير، أليس كذلك؟ إذن هو قدير أن يعطيك، لكن لماذا لما أعطاك؟ عليم بما ينفعك، لكن لماذا ما أعطاك؟ حكيم سبحانه وتعالى في عطائه لك. فلا بد أن تكون فاهما واثقا أن الله لا يخلف الميعاد. لكن كيف يجيبك الله؟ كل أمرك إلى الله. نعم. ولو أنه كشفت لنا الأمور لعرفنا أن الله يختار لنا أعلاها إن كنا عابدين، لكن ما تنكشف الأمور، ما هذا الابتلاء في هذا، ابتلاء في هذا. أنا اليوم لما أجي أخذ، أنت معك مثلا 500 جنيه بيتك ولا في يدك، أخذها منك كده ها وامشي، هتشكلني تقول لي تعال هات فلوسي كده، لكن لما أقول لك إيه هاتها أنا أحطها لك الوقت، هو في واحد عايز كده أحطها وبعد يومين هيبقوا 5000، هتقول طيب مش عايز حاجة تانية؟ في معايا 500 تانية كانوا في البيت وكذا. هو لازم أن نقول لك، فأنت متى تغير حالك؟ لما علمت. فلهذا الابتلاء ألا تعلم وأن تثق وأن تؤمن بالغيب. نعم. ما نعم عن ذكري. نعم.
قال الضحاك بن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت، فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
نعم. يعني هذا لم يستجب له، لماذا؟ لأنه عصى من قبل. وهذا استجيب له، لماذا؟ لأنه كان مسبحا من قبل. نعم.
قال: ولهذا جاء في الحديث: يستجاب لأحدكم، أي إذا دعا، ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. فاصبر واترك ما حرم الله عليك، وانتظر الفرج والرزق من حيث لا تحتسب. الآية الخامسة.
يبقى هذه مسألة عظيمة ومهمة جدا، أن وهي فقه الدعاء، فمن فقهي ألا تعجل. ما تقول: دعوت فلم يستجب لي، وإنما عليك بارك الله فيك أن تدعو الله عز وجل، وأن تنشغل بالعبادة ولا تنشغل بالإجابة، فالله عليم والله حكيم والله قدير، يختار لعبده الأفضل له. لابد في العبودية من علم، ولهذا الشيطان يتلاعب بالعابد الجاهل، قد يوصله إلى الكفر بالله بسبب عبادته وسوء ظنه بربه عز وجل. لهذا اشتغل بالعبادة ولا تنشغل بالإجابة، فالله عز وجل حكيم. نعم. الأعمال السيئة إيه؟ نعم. من المنظرين، وحكمة الله يجعله من المنظرين. رب أنظرني، هو الله عز وجل لكرامة الشيطان أنظره لحكمة الله سبحانه وتعالى. الله سينظره سبحانه وتعالى، هينظره. هذا شيء. الشيء الثاني أن الكافر قد يستجاب له. طيب فين الموانع؟ هذه استجابة إهانة وليس استجابة كرامة. فقد يستجاب في الاضطرار مثلا، كما قال سبحانه وتعالى: والذي يسركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بريح طيبة وفرح بها جاءت ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. فقد يستجاب للكافر إذا دعا بإخلاص وقت ما. هذه الاستجابة ليست من باب الإكرام، بل من باب زيادة إقامة الحجة عليه. أما الإجابة التي إجابة إكرام وإجابة فضل، هذه المنصوص عليها في الشرع، وهذه لابد أن تكون خالية من الموانع. فإن جاءتك الإجابة على طاعة فأبشر، فهي كرامة لك. وأما إذا جاءتك على مخالفة فاعلم أنها امتحان لك. نعم.